بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس تفسير سورة الواقعة ضمن سلسلة تفسير سور المفصل، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما للسابقين المقربين من النعيم المقيم، سيذكر في هذه الآيات التي معنا تلك النعم والمنن التي امتن الله سبحانه وتعالى بها في جناته جنات النعيم للصنف الثاني، وهم المؤمنون الأبرار، وهم أصحاب اليمين، كما مر معنا في سورة الرحمن لما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهذه للمقربين السابقين. ثم بعد ذلك قال: ومن دونهما جنتان. هنا لما ذكر السابقين وما أعد لهم، الآن ينقلنا الله سبحانه وتعالى لتلك النعم للمؤمنين الأبرار من أصحاب اليمين. قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وهذا الأسلوب الاستفهام هو استفهام للتعجيب وللتعظيم وللتفخيم، حتى تنتبه الأسماع وتصغي بأن ما سيأتي أي وأصحاب اليمين، ما هي النعم والمنن والعطايا والأوصاف والأحوال التي سيعطيها الله سبحانه وتعالى لهم. فيبدأ العبد يتفكر ويبدأ يتأمل ويبدأ ينتظر هذه العطايا والنعم من الله سبحانه وتعالى. وهنا لما ذكر تفصيل النعم قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. ولما ذكر بعث الناس يوم القيامة وأصنافهم وأقسامهم الثلاثة قال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. لأن الناس إذا بعثوا يوم القيامة يبعثون جميعا، ثم ينقسمون بحسب أعمالهم وبحسب منازلهم وبحسب مراتبهم، فالسابقون لهم موضع ومكان، وأهل الإيمان من أصحاب اليمين لهم موضع ومكان، ومن سيأخذون كتبهم بشمالهم لهم موضع ومكان. فالقسمة الأولى كانت باعتبار الموضع والمكان، لذلك قال: فأصحاب الميمنة. الميمنة في إشارة إلى المكان الذي فيه أصحاب اليمين، كما تقول المحكمة. المحكمة أي هي المكان الذي فيه الحكم وفيه فصل النزاعات والخصومات. لو قلت المنجرة، منجرة فلان، أي المكان الذي يصنع فيه الأشياء التي مادتها الأخشاب. لذلك لما بعث الناس جميعا، لما أراد الله سبحانه وتعالى تقسيمهم قال: فأصحاب الميمنة باعتبار المكان. ولما أراد تفصيل النعم التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى بما يستحقون من أعمال قال: وأصحاب اليمين، أي هؤلاء الذين سيأخذون كتبهم بأيمانهم. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما المقربون فيدخلون الجنة بلا حساب. وقال في موضع آخر عن أصحاب اليمين قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابيه. فرح، يتمنى الجميع يعرف ما في كتابه وما أعد الله سبحانه وتعالى له، يقول: ها أم اقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهنا قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. قال: في سدر مخضود. السدر هذه الشجرة البرية التي يكثر نبتها في الصحاري وغيرها، وهي كثيرة الورق وورقها صغير، وهذه فيها ثمر ثمرها يسمى النبق أو النبق، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى لما ذكرنا قوله عز وجل عند سدرة المنتهى، وقلنا أن سدرة المنتهى في أعلى الجنان ورقها كأذان الفيلة وثمرها كقلال هجر من عظمها، لأن هذه الشجرة أو السدرة في الدنيا ثمارها قد يكون طيبا وقد لا يكون طيبا، قد يكون يابسا وقد يكون حلوا وقد يكون مرا، وورقها صغير. فهنا ذكرت قال في سدر مخضود ابتداء كثرتها ووجودها في البستان وكثرة الأغصان وكثرة الأوراق تعطي جمالية وتعطي ظلا، مع أن ثمرها من أطيب الثمار يكون في الجنة، لأنه كما قال ابن عباس ما في الجنة مما في الدنيا الأسماء، فقط الأسماء، ولكن الشكل واللون والطعم والمذاق كله يختلف في الجنة. قال في سدر، ولكن السدر في الدنيا ونعيم الدنيا غير مكتمل، لا يوجد نعيم في الدنيا مكتمل 100%. هذا السدر ما هو المنغص فيه؟ كثرة الشوك، وهذا الشوك فيه فائدة، وإلا لو لم يوجد هذا الشوك لا صعدت الفئران والجردان والحشرات، فهذا هو مانع من هذه الآفات حتى تحافظ على الثمر، ولكن في الجنة بدون شوك. قال في سدر مخضود، المخضود أي خضد أي أزيل وقطع شوكه، فهي ثمر بلا شوك. وقيل مخضود أي كثير الثمار، لأن السدرة في الدنيا الورق أكثر من الثمر، الورق أكثر، ولكن في الجنة ثمرها كثير. قالوا مخضود أي كثير، وقالوا مقطوع، وهذا هو الأغلب، ولا يمنع أن يكون كثير ومقطوع الشوك. قال في سدر مخضود، هذا المنظر وكثرة الأوراق والظل والجمالية. ثم قال وطلح منضود، الطلح باتفاق معظم المفسرين هو الموز، منضود قالوا أي متصل ومرتب ومنظم، ولكن غير متصل واحدة مع الأخرى بذاتها، بل يجمعها ويربطها شيء كأنها مجتمعة بهذا الأمر، كما مر معنا في النخل في سورة قاف، قال والنخل باسقات لها طلع نضيد، مرتب بدقة، مصفوف منظم. وهنا قال وطلح منضود، والذي ينظر إلى أشجار الموز الأوراق كبيرة، هنا ذكر السدر أوراقها صغيرة وثمره نوعا ما صغير، الموز أوراقه كبيرة، والموز منضود أي مرتب بطريقة كأن مهندسا رتبها صنع الله. وقالوا منضود أي ثمر مملوءة مليئة الثمر. الطلح أو الموز أهل الاختصاص يذكرون فيه فوائد غذائية عظيمة جدا، ففيه ثلاثة أنواع من السكريات، وفيه عدد من الفيتامينات B6 وB12، وفيه الحديد، وفيه الكالسيوم، وفيه البوتاسيوم، ومن أخذه قال بعض أهل الاختصاص على الريق أخذ موزة واحدة فإنها تعطيه طاقة يقوم بتمارين قوية لمدة 90 دقيقة. وكذلك قالوا فيه مادة تمنع الكآبة، وفيه العديد من الفوائد، الذي يرجع لفوائد الموز الغذائية سبحان الله يجد العجب العجاب. قال في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. طيب لماذا في الجنة ظل؟ هل في الجنة شمس؟ الناس يستظلون في الدنيا هربا من حرارة الشمس، الجنة فيها شمس؟ ما فيها شمس، لماذا الظل؟ قال بعض السلف ومنهم عبد الله بن مسعود وغيره أن أجواء الجنة كالأجواء التي تكون في بداية طلوع الشمس إلى شروقها، أي بداية وقت الفجر إلى الشروق، الأجواء والنور بلا شمس بداية، تبدأ الأنوار والأجواء أفضل الأجواء. قالوا هذا يقارب أجواء الجنة، لا توجد شمس ولكن ظل بارد وظل جميل وظل لا حرارة ولا برودة كثيرة، لأن أهل النار كما سيأتي معنا كذلك ظلهم من إيش؟ قال من يحموم. وهنا سبحانه وتعالى وصف ظل أهل الجنة، قال لهم فيها أزواج مطهرة، قال وندخلهم ظلا ظليلا. والظل هنا باعتبار الزمان وباعتبار المكان. باعتبار الزمان قال أكلها دائم وظلها، أي ظل الجنة دائم مستمر لا ينقطع. وكذلك باعتبار المكان قال وندخلهم ظلا ظليلا، أي من حيث المكان مظلل، وهذا أهدأ وأجمل ما يكون للإنسان. ومن حيث الزمان ظل دائم مستمر لا ينقطع، قال وظل ممدود، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، 100 عام لا يقطع هذه الشجرة. قال وماء مسكوب، مسكوب أي يجري بلا أخاديد، وهذه حال أنهار الجنة، لأن العيون التي تخرج الماء من الأعالي الماء ينزل كأنه مسكوب، كناية على قوته وديمومته واستمراريته وكثرته. قال وماء مسكوب، ماء كثير مسكوب متدفق جار دون أخاديد كما ورد في أوصاف أنهار الجنة. ثم قال وفاكهة كثيرة، وفاكهة كثيرة. الفاكهة هنا ما ذكر بأنها طيبة ولذيذة، لأن أصل الفاكهة هو المذاق الطيب والطعم اللذيذ. قال وفاكهة كثيرة أي متنوعة، وذكر الكثرة لأن تنوع وكثرة الفاكهة هو من أجمل ما يكون. والفاكهة كما ذكرنا سابقا هي ما يتفكه بها من حيث اللون والشكل والطعم والمذاق، عكس الطعام، الطعام يحتاج إليه الإنسان إذا جاع، فالطعام يأخذه ليشبع، أما الفاكهة ليتفكه، لا يحتاج إلى الفاكهة حتى يشبع. قال وفاكهة كثيرة، ثم ذكر وصف هذه الفاكهة، لأن فاكهة الدنيا إذا طلب الإنسان نوعا من أنواع الفاكهة في غير وقته فإنه لا يحصل عليه، أو إذا طلبه في وقت وهو متوفر إلا أنه قد يكون غالي السعر والثمن ولا يستطيع الوصول إليه. فقال هنا لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا مقطوعة طوال الوقت متوفرة، لأن الفاكهة لها أوقات ولها أزمان ولها أماكن ولها أحوال ولها أجواء تزرع بها. قال لا مقطوعة، في أي لحظة في أي وقت تتمنى نوعا من أنواع الفاكهة يأتي ويتدلى وتقطف هذه الفاكهة. قال ولا ممنوعة، لأنه قد تتوفر لكن تكون بأسعار غالية باهظة الثمن، أو قد تتوفر فتحتكر من قبل صاحب البستان أو من قبل التاجر الذي استورد هذه، لأنك حتى تحصل على هذه الفاكهة تحتاج لأن تدفع مقابل من المال قد لا يتيسر لديك. هذه المنغصات وهذه العراقيل غير موجودة في الجنة. قال لا مقطوعة ولا ممنوعة، باستمرار متاحة متوفرة. ثم انتقل بعد أن ذكر الظل والأوراق والثمار والأغصان والفاكهة، ذكر الفرش وما يكون على الفرش من النساء، سواء من نسائهم في الدنيا أو من الحوريات. قال وفرش مرفوعة، فرش مرفوعة، الفرش هو ما يعد للنوم والراحة، مرفوعة أي مرتفعة، وكلما ارتفعت كانت أجمل وأعلى مقاما وأهنأ للإنسان. وقالوا وفرش مرفوعة، الفرش كناية عن النساء، لأن الله سبحانه وتعالى قد يذكر النساء بالفرش كما في هذه الآية، وقد يذكر النساء باللباس، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهنا قال وفرش مرفوعة، فإذا كان المعنى أن الفرش هن النساء مرفوعة، أي مرفوعة القدر والمكانة والأخلاق، هذا معنى. والمعنى الآخر الفرش المعروفة الأسرة المرفوعة للاتكاء وللنوم وللارتفاق. ثم قال إنا أنشأناهن إنشاء، أي صنعناهن وخلقناهن على غير مثال سابق، خلق جديد، سواء الحريات أو نساء أهل الجنة من المؤمنات في الدنيا. قال إنا أنشأناهن إنشاء، وهنا لا يوجد شيء يعود عليه الضمير، قال إنا أنشأناهن، ولكن السياق يقتضي هذا الأمر. وقالوا إما يرجع إلى الحور العين اللواتي وصفهن الله سبحانه وتعالى للسابقين المقربين، وإما أن السياق يقتضي ذلك. قال إنا أنشأناهن، قال إن شاء، وإن شاء جاءت توكيدا لهذا الخلق في إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أنشأهن وخلقهن وصنعهن وصورهن على أتم خلقة وعلى أعلى مكانة وصورة ومنظر. قال إنا أنشأناهن إن شاء، ثم قال فجعلناهن أبكارا، نساء الجنة أبكارا بمختلف الأوقات، وهذا لا يحصل في نساء الدنيا، فإن البكارة تفض من أول مرة، أما نساء الجنة يبقين أبكارا باستمرار، سواء الحوريات أو نساء أهل الإيمان ممن كنا في الدنيا. قال فجعلناهن أبكارا، أي باستمرار في جميع الأوقات، عربا أترابا. عربا أي المرأة العروب هي التي تتحبب إلى زوجها، هي المرأة المتحببة إلى زوجها في رائحتها وفي مظهرها وفي حسنها وفي جمالها وفي سلوكها وفي تصرفاتها وفي كلامها، فإنهن يغنين لأزواجهن كما ذكرنا سابقا وثبت في الأحاديث الصحيحة بأجمل الأصوات وأجمل الكلمات، وكلما رآها زوجها فإنها تزداد جمالا وبهاء وحسنا. قال عربا أترابا، أي في سن واحدة لا يكبرن. وورد عن بعض السلف أن أعمار النساء 33 سنة، وهذا أفضل ما يكون. ثم قال لأصحاب اليمين، فهنا ذكر وفصل هذه الأوصاف وهذه الأحوال وهذا النعيم، وأكد أن هذه لأصحاب اليمين. ثم قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، الثلة أي الجماعة الكثيرة من الأولين. مر معنا في السابقين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لأن أصحاب اليمين وأهل الإيمان هؤلاء إخلاصهم وعملهم وهدايتهم واستقامتهم وصدقهم وإيمانهم أقل من السابقين المقربين، فكان عددهم أكثر والسابقون عددهم أقل، وخصوصا في من تأخر من هذه الأمة أو الأمم السابقة. هنا قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على التفصيل الذي مر معنا، إما الثلة هم من أولي كل أمة وثلة من آخري كل أمة، وإما هم ثلة من الأولين من هذه الأمة أي عدد كثير، وثلة كذلك جماعة وعدد كبير من آخري هذه الأمة. فهذه حقيقة مع أنها دون الخصال والصفات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للسابقين المقربين، ولكنها خصال عظيمة وصفات جميلة جدا يحرص عليها كل عبد، ولكن هذه لا تتحقق للعبد إلا بالعمل وإلا بالجد وإلا بالتشمير. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى من هذه الخصال، ومما ذكر الحور العين اللواتي يرزق الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بهن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم أعلى المنازل في جناته جنات النعيم، وأن يرزقنا من نعيمه الذي لا ينفد، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة في جناته جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.